محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخيط يخط بالأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن بينا بعض مسائل من أحكام السحر والسحرة وحكم الساحر وطريقة العلاج من السحر وما يتصل بذلك، ووصلنا إلى باب عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف بن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قصد المؤلف رحمه الله من سياق هذا الحديث بيان صور تنتشر عند بعض المشعوذين ويخدعون بها كثيرا من الناس، يدعون فيها علم شيء من الغيب، فقال إن هذه أنواع من أنواع السحر وباب من أبوابه يسلكها بعض المنحرفين يريدون بها التلبيس على الناس وخداعهم بادعائهم علم شيء من الغيب عن طريق استخدامهم الشياطين الذين يتفقون معهم على أمور، من أهمها أنه لا بد من الشرك بالله، فيقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقد مر بنا بيان معنى كلمة الجبت، وهو أنها تطلق على الشيء المشؤوم الذي لا خير فيه، وأن من أطلاقاتها معنى السحر، وهو هذا المراد هنا. فالمراد بالجبت هنا المراد به السحر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العيافة فسرها العلماء فقالوا هي زجر الطير على معنى التفاؤل بحركة الطير، وتعليق أمور على هذه الحركة عندما يزجر أو عندما ينحرف يمينا فيدعون أنه سيحصل كذا، وأن الإنسان إذا سار مع الطريق فرأى نوعا من الطيور حسنا أنه سوف يكسب بهذه البضاعة، ويرتبون على هذا الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فيأتي أحدهم إلى هذا العراف ويسأله عن المشروع الذي سيقوم به، فيزجر ما عنده من الطيور، فإن انحرفت في جهة معينة قال له سوف تربح، وإن انحرفت إلى أخرى قال سوف تخسر، أو سوف يقتل ولدك، أو سوف تفارق زوجتك، أو سيحصل لك مرض، أو نحو ذلك من الأمور التي يكتسبون من ورائها عندما يضحكون على ضعاف العقول. فهذه العيافة وهي تطلق على جانب التفاؤل، والطيرة هي نقيضها أي هي التشاؤم، عندما يرى الإنسان ما يكرهه فإنه يتشاءم من ذلك ويرتب عليه أمورا. وأما الطرق فهو الخط بالأرض، بمعنى أن يأتي إنسان للعراف ويطلب منه الإفادة عن نتيجة ما سيقوم به أو سيقدم عليه، فيخط خطوطا بالأرض بسرعة هائلة، ثم يمسحها على اثنين اثنين، فإن بقي منها اثنان قال له إن مشروعك ناجح، وإن بقي منها واحد قال إن مشروعك فاشل. وهذه كلها دجل وشعوذة، ومن صورها ما وجد أخيرا ما يسمونه قراءة الفنجان أو صب الرصاص أو تدخين البخور أو قراءة الكف، فكل هذه من ضروب الشعوذة التي يدعي أصحابها أنهم يعلمون الغيب. فمن ادعى هذه الأمور وتعاطاها فهو قد سلك بابا من أبواب الجبت، من أبواب السحر، من أبواب الشعوذة والمكر والخداع، من أبواب الشر الذي لا خير فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إنها من الجبت يقول محذرا أمته عن أن يتعاملوا مع مثل هؤلاء، أو أن يسلكوا طريقا يوصل إلى هؤلاء، فإن هؤلاء منهجهم منهج شيطاني وعملهم عمل فاسد لا خير فيه، وهم يسلكون بابا من أبواب الشعوذة والسحر.
والجبت قال الحسن رنة الشيطان يسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه.
قال بعض العلماء إن الجبت هو رنة الشيطان أي صياحه. وقد ذكر بعض السلف أن الشيطان رن 4 مرات: مرة عندما لعن، ورنة عندما أنزل إلى الأرض، ورنة عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورنة عندما نزلت الفاتحة. وورد أنه عندما فتحت مكة أنه رن رنة فاجتمع إليه أصحابه وحواشيه، وهذا يدل على أن الجبت من أعمال الشياطين، وأن من إطلاقاته ما يحصل للشيطان من ضيق وضجر وسعم أو تسلط على أولاد آدم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. اقتبس أي اكتسب، وشعبة بمعنى جزء ولو كان يسير، ومن النجوم أي من علم النجوم، والمراد به العلم الذي يرتب عليه أصحابه ادعاء شيء من علم الغيب. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أي اكتسب شعبة و جزءا وبابا من أبواب السحر. والنجوم له علمان: علم مباح وهو معرفة فصول السنة، والنجم الفلاني يخرج في وقت الشتاء، والنجم الفلاني يخرج في وقت الصيف، وهذا في وقت الخريف، وهذا في وقت الربيع، هذا الوقت علامة على دخول هذا الفصل وعلى خروج فصل آخر، هذا أمره مباح وهذا سائر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم من علامات التي يستدل بها على فصول السنة وأوقات المناسبة للبذر والحصاد والزرع و ما شابه ذلك. وهناك علم آخر يدعون فيه تأثير النجوم في تحصيل الخير أو وقوع الشر، كأن يقولون: من ولد في الشهر الفلاني أو في النجم الفلاني فإنه سيكون غنيا، ومن ولد في الشهر الفلاني سيكون عقيما، ومن ولد في الشهر الفلاني سيكون له ذرية أولاد، ومن سافر في وقت كذا أو في نجم كذا فإنه سوف تكسد بضاعته أو يخسر ماله أو نحو ذلك. فهذا علم غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وليس لهذه النجوم تأثير على الأمور التي لا يعلمها الناس. وتلاحظون صورا من هذا موجودة تنشر في بعض المجلات، معنون لها أنت وحظك. ويقولون إن كنت من مواليد برج الحمل فأنت ستكون سعيدا في هذا العام، وإن كنت من مواليد برج العقرب أو برج الجدي ونحو ذلك سوف تصاب بمرض ونحو ذلك. فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يعتبر ادعاؤه شعبة من شعب السحر وبابا من أبواب السحر. فمن اقتبس شيئا من ذلك فإنما اقتبس وادعى شيئا من الشعوذة وسلوك طريق السحرة والدجالين.
النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نوعا من أنواع السحر وطريقة من طرق السحرة، وهو أنهم يستعملون العقد، يعقد أحدهم عقدة ثم ينفث فيها. والنفث هو النفخ مع إخراج شيء من الريق، فهذا يسمى نفثا، فهو بين النفخ وبين التفلي، وهذا خاص بعمل السحرة. ينفث بمعنى أنه يعقد العقدة وفي أثناء ذلك ينفخ فيها نفخا مع إخراج شيء من ريقه، فالعقد مع هذه العملية عن نفخ مع إخراج شيء من الريق، هذه طريقة من طرق السحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل هذا فقد سحر، يعني من عمل هذه الطريقة، عقد عقدة ونفخ فيها وأخرج شيئا من ريقه، فإن هذا هو عمل السحرة الذين يستخدمون الشياطين ويتعاملون معهم في التسلط على من يريدون التسلط عليه، فإنه يسري من روح هذا الإنسان الخبيثة شيء أثناء هذا النفخ، تتصل به ما يعمله الشياطين من أجل التلبيس على المراد إصابته إذا أراد الله تعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن سحر ف فقد أشرك، يعني أن من تعامل بالسحر ولو كان مازحا أو كان غير مريد لهذا الأمر فإنه يعتبر قد أشرك. فمن تعامل بهذه الطريقة فإنه يعتبر ساحرا، ومن سحر فإنه يعتبر مشركا. ثم نبه إلى مسألة أخرى، قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق بمعنى اعتمد، وصار قلبه متعلقا بهذا الشيء يعتقد فيه النفع والضر، فإن الله تعالى يكله إليه، بمعنى يخلي بينه وبين ما تعلق به. ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ فالذي يثق بالله ويعتمد عليه يكفيه همه، ومن يعتمد على غير الله تعالى فإن الله تعالى يخلي بينه وبين هذا الغير ويكله إليه. فمن يعتمد على السحرة والدجالين فإن الله تعالى يكله إليهم، ومن يعتمد على الله تبارك وتعالى فإنه يستجيب دعاءه ويفرج كربه ويزيل همه ويكشف غمه.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القارة بين الناس. رواه مسلم.
ثم بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله مسألة لها تأثير اجتماعي كبير في الإفساد بين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ وفي رواية: ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. العظ هي النميمة، والنميمة هي القالة بين الناس. النميمة هي إفشاء السر ونقل كلام هذا لهذا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائمه. وهي إذا انتشرت في المجتمع أفسدت، وما يفسده النمام في ساعة لا يفسده الساحر في سنة. فإفساد النمام في المجتمع أشد وقعا وتأثيرا من إفساد الساحر، والساحر عرفنا حكمه وأن حده القتل وأنه يكفر، لأنه أتى أمرا مفسدا وضارا بالمجتمع، ولكن كفره لأنه يشرك بالله تعالى، والنمام قد لا يشرك، فالنمام لا يكفر ولا يعتبر مشركا، لكنه مفسد، وفساده على المجتمع عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على خطر ها هذه القضية أن تنتشر في المجتمع المسلم. فيقول: ألا هل أنبئكم؟ وأتى بألا لتنبيه السامعين، وأتى بهل وهي صيغة سؤال لأجل أن يشحذ همم السامعين ويشد انتباههم. ألا هل أنبئكم وأخبركم ما العظم؟ فتهيأوا لسماع هذا الجواب. قال: هي النميمة. العظ هي النميمة القالة بين الناس. وهي المصيبة، وهي الكارثة التي تفكك أواصر المجتمع وتحل روابطه وتفرق بين الزوج وزوجه وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه. فهي تفسد مثل ما يفسد السحر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر منها، عندما مر بقبرين فوقف عندهما وشق جريدة فوضعها على هذين القبرين وقال لأصحابه: إنهما لا يعذبان، يعني الآن في قبورهما، وما يعذبان في كبير، يعني الذي يعذبان به ليس كبيرا في نظر الناس، يعتبر الناس أمر سهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه لكبير، أي إثمه وذنبه ووزره كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتنزه من البول ولا يتنظف، يقوم وذكره لم يجف ويلوث ثيابه وفخذيه ويذهب يتوضأ ويصلي، والآخر يسعى بالنميمة. فلعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، الجريد يجلس يومين ثلاثة وبعدين ييبس، ومن موتهم إلى أن تقوم الساعة ما في جريدة. وهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهما فترة وجود هذه الجريدة رطبة فقط. هذا دليل على عظم ذنب هذه الجريمة، وهي جريمة النميمة، وهي القالة بين الناس، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ويفرق بين الأحبة ويشتت شمل المجتمعين. فهي ذنب عظيم ووزر كبير يجب أن تنزه منه المجتمعات الإسلامية، وأن يشتغل الإنسان بعيبه عن عيوب الناس، وأن لا يقول إلا خيرا، وأن يسعى بالإصلاح. فلا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما الإفساد فإنه جريمة ولا خير فيه ولا فائدة ترجى منه. ودين الإسلام خير وبركة، نظم كل شؤون الحياة، ما يتعلق منها بالعقائد، وما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالأخلاق، وما يتعلق بالحقوق، وهذا من الأخلاق الإسلامية، والعلاقات الاجتماعية التي تصون المجتمع وتحفظه عن أن يتفكك أو يوجد بين أصحابه حقد وضغينة. فالمطلوب من المجتمعات المسلمة أن تكون متصافية متوادة متحابة متعاونة على الخير داعية إلى الفضيلة. كل إنسان يشعر بما يصيب أخاه من آلام وآمال فيشاركه أفراحه وأتراحه، يألم لألمه ويسر لسروره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا كان الجسد لا يحسد بعضه بعضا ولا يسعى طرف من أطرافه في أذية الطرف الآخر وإنما يسعى لإصلاحه، فلو مرضت العين فتحركت الرجل واشتغل العقل واشتغلت جميع أجزاء الجسم في البحث عن علاج لهذا المرض الذي أصاب هذه العين، ولو مرض أصبع من الأصابع لتحركت